الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. جل جلاله. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن. المرأة المتوفى عنها زوجها أو المرأة المطلقة الطلقة الثالثة لا يجوز التصريح في خطبتها ما زالت في العدة، ولكن يجوز التعريض. قال ابن كثير رحمه الله عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال: التعريض أن تقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعني صفاتها، يعرض لها بالقول بالمعروف. أن لا يقول: أنا أريدك أو أنا أخطبك، لا يصرح، لكن يقول مثل هذا الكلام، يقول: إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعني صفاتها كذا وكذا، يعرض لها بالقول بالمعروف. هذا التعريض يجوز، وأما التصريح لا يجوز ما زالت في العدة المتوفى عنها أو المطلقة الطلقة الثالثة. وأما المطلقة الرجعية فلا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لأن الزوج لا زال له حق في الرجعة. وفي رواية: وددت أن الله رزقني امرأة. التعريض أن يقول: وددت أن الله رزقني امرأة، ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة، أي لا يصرح للخطبة. وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولا وددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. ورواه البخاري رحمه الله تعليقا، يعني بدون ذكر شيخه. فقال: قال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هو أن يقول: إني أريد التزويج، وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. وهكذا قال مجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد رحمهم الله، وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض. إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة، التعريض يجوز. وكذلك المطلقة الطلقة الثالثة، وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، يجوز التعريض لها ولا يجوز التصريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها حين طلقها زوجها أبو عمرو بن صلاح آخر ثلاث التطليقات، فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها: فإذا حللت، أي إذا تمت عدتك، فآذنيني. فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد رضي الله عنهما مولاه، فزوجها إياه. فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها، والله أعلم، لأن زوجها له الرجوع. وقوله تعالى: أو أكننتم في أنفسكم، أي أضمرتم في أنفسكم خطبتهن، وهذا كقوله تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، سبحانه وتعالى. وكقوله تعالى: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ولهذا قال تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلس وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي، يعني الزنا. الزنا محرم والعياذ بالله، وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري. لا يقول مثل هذا الكلام، هذا لا يجوز للمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثة ونحو هذا. وكذا روي عن سعيد بن جبير والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري رحمهم الله، هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره، لا يقول لها: عاهديني لا تتزوجي غيري. هذا لا يجوز ما زالت في العدة، المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلقة ثالثة. وعن مجاهد رحمه الله هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. هذا لا يجوز وهي في العدة. وقال قتادة رحمه الله: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، لا يجوز ذلك، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف، يعني بعد الخروج من العدة. وقال ابن زيد رحمه الله: ولكن لا تواعدوهن سرا، هو أن يتزوجها في العدة سرا، لا يجوز ذلك، فإذا حلت أظهر ذلك، لا يجوز أن يعقد وهي في العدة، والعقد باطل إذا كان في العدة. وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك، ولهذا قال تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد رحمهم الله، يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: قلت لعبيدة رحمه الله: ما معنى قوله تعالى: إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بها، يعني لا تزوجها حتى تعلمني. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد من نكاح حتى تنقضي العدة، لا يجوز عقد النكاح حتى تتم العدة. المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك رحمهم الله حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، لو جرى العقد فهو باطل إذا كان ما تمت العدة. واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبداً؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، واحتج في ذلك بما رواه عن ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبداً. قالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله، أي ما خاف الله، عوقب بنقيض قصده فحرمت عليه على التأبيد، كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي رحمه الله هذا الأثر عن مالك رحمه الله. قال البيهقي رحمه الله: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي رضي الله عنه: إنها تحل له. قلت: ثم هو منقطع، أي سقط من سنده راو عن عمر رضي الله عنه. وقد روى الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. إذا تزوجها في العدة يفرق بينهما، ثم تعتد عن الأول وتعتد عن الثاني، ثم يخطبها من جديد. قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء، وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عايدته، فقال عز وجل: واعلموا أن الله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، عقد عقد النكاح ولم يدخل وطلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وإبراهيم والحسن البصري رحمهم الله: المس النكاح ما لم تمسوهن، أي ما لم تجامعوهن، بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها، والفرض لها إن كانت مفوضة، يعني بيان مقدار الصداق، وإن كان في هذا انكسار لقلبها. ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، أي بإعطائها متاع، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره، الغني بحسبه، وعلى المقتر أي قليل المال بقدره يعطيها شيئا من المال. وقال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، أن يعطيها عبد، ودون ذلك الورق، أن يعطيها شيء من الفضة، ودون ذلك الكسوة، أن يكسوها ملابس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رحمهم الله: إن كان موسراً متعها بخادم، أي أعطاها عبد أو شبه ذلك، وإن كان معسراً يعني فقيراً أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي رحمه الله: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة وجلباب، يعطيها قميص ويعطيها خمار ما تغطي به رأسها ووجهها، وملحفة ما تلتحف به، وجلباب وهو ما تلتحف به فوق الثياب. قال: وكان شريح رحمه الله يمتع بخمسمائتين، أي بخمسمائة درهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين رحمه الله كان يمتع بالخادم عبد أو بالنفقة أو بالكسوة. قال: ومتع الحسن بن علي رضي الله عنهما بعشرة آلاف، أي درهم. ويروى أن المرأة قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، أعطها عشرة آلاف درهم وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشعبي وقال الشافعي رحمه الله في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة، وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة، يعني ثوب وخمار تصح فيها الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما، أي من الفضة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها، على أقوال: أحدها أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن. وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية والحسن البصري رحمهم الله، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، ومنهم من جعله الجديد الصحيح، فالله أعلم. والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، أي قبل الدخول، وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً. قال شعبة وغيره رحمهم الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة، وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد رضي الله عنهما أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد رضي الله عنه أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. والقول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها، أي لم يقدر الصداق، فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره أي نصفه، فإن دخل بها استقر الجميع أي المهر كامل، وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة. وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله. ومن العلماء رحمهم الله من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل المفارقة قبل الدخول، وهذا ليس بمنكور، وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب. ولهذا قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ومن العلماء رحمهم الله من يقول إنها مستحبة مطلقا أي المتعة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا كثير بن شهاب القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي رحمهم الله قال: ذكروا له المتعة أيحبس فيها، فقرأ: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال الشعبي: والله ما رأيت أحداً حبس فيها، والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما تلت عليه الآية الأولى، حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض، يعني إذا كان قد عين المهر وطلق قبل الدخول يعطيها نصف المهر، وإذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها، لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة، والله أعلم. وتشطير الصداق يعني النصف، والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، وإن لم يدخل بها، يعني إذا خلا بها في غرفة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، يعني إذا خلا بها في غرفة ولو لم يجامع ما زال خلا بها في غرفة لها الصداق كاملا. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مسلم بن خالد، أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي رحمه الله: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي رحمه الله: وليث ابن أبي سليم وإن كان غير محتج به، يعني فيه ضعف، فقد روينا من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يقول. وقوله إلا أن يعفون، أي النساء عما وجب لها على زوجها من النصف، إلا إذا قالت المرأة ما أريد شيء، فلا يجب لها عليه شيء إذا عفت وقالت لا أريد شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا أن يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله، وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي رحمه الله، فقال: إلا أن يعفون، يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه، بل المعنى إذا عفت المرأة عن النصف. وقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر عن ابن لهيعة: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج، يعني إلا أن يعفو الزوج يعطيها الصداق كاملا. وهكذا أسنده ابن مردوية رحمه الله من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقد أسنده ابن جرير رحمه الله عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ولم يقل عن أبيه عن جده، فالله أعلم. إذا الزوج أعطاها الصداق كاملاً فلها ذلك. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال: سمعت شريحاً رحمه الله يقول: سألني علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت له: هو ولي المرأة. فقال علي رضي الله عنه: لا، بل هو الزوج، إذا عفى الزوج عن المهر كاملاً وأعطاها إياه. ثم قال: وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه رحمهم الله، وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلد والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج الذي بيد عقدة النكاح، الزوج أن يعطيها الصداق كاملا. قلت: وهذا هو الجديد من قولي الشافعي رحمه الله ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي، واختاره ابن جرير رحمهم الله. وهذا هو القول، ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئاً من مال المولية للغير، فكذلك في الصداق الولي ليس له التصرف في صداق المرأة. قال: والوجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح، قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه، يعني الولي. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاووس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه، ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي رحمهم الله. وهذا مذهب مالك رحمه الله، وقول الشافعي في القديم، وما أخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. لكن تقدم أن المراد به الزوج الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سعيد ابن الربيع الرازي، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إكريمة رحمهم الله قال: أذن الله في العفو وأمر به، فأي امرأة عفت جاز عفوها، فإن شحت وظنت عفا وليها وجاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي، وإن كانت رشيدة أي بالغة تفهم الأشياء، وهو مروي عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج الذي بيده عقدة النكاح، وكان يباهل عليه. فالذي بيده عقدة النكاح الزوج. وقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال ابن جرير رحمه الله قال بعضهم: خُطِب به الرجال والنساء. المرأة إذا عفت عن النصف الذي لها، أو الرجل عفا بالصداق كاملاً. حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب، سمعت ابن جريج يقول: حدثوا عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأن تعفوا أقرب للتقوى، قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو، الزوج أو المرأة. وكذا روي عن الشعبي رحمه الله وغيره، وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله: الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها، أي عن النص الذي لها، أو إتمام الرجل الصداق لها، يعطيها الصداق كامل. ولهذا قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي الإحسان، قاله سعيد رحمه الله، وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل رحمهم الله: المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. فالله يحث على العفو. وقد قال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان عضوض، يعني فيه بخل، يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. وقد قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، شرار يبايعون كل مضطر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر، فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاك، فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. إذا كان إنسان مضطر عليه دين والغرماء شددوا عليه وهو يبيع ماله ولو بثمن قليل، هذا مضطر، فنهى عن بيع المضطر، اشتري منه بسعر مناسب لا تزده هلاكا على هلاك. وقال سفيان الثوري، وقال سفيان عن أبي هارون رحمهم الله قال: رأيت عون بن عبد الله رحمه الله في مجلس القراضي رحمه الله، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء رضي الله عنه، ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم همًا، حين رأيتهم أحسن ثيابًا وأطيب ريحًا وأحسن مركبًا مني، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. فصحبة الأغنياء هم وغم، وصحبة الفقراء راحة. إن الله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم، وسيجزي كل عامل بعمله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأداؤها في أوقاتها، كما ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، أي لو سألته أكثر لأفادني صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في وقتها أفضل الأعمال. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن القاسم بن غنام عن جدته أم أبيه الدنيا، أي القريبة، عن جدته أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الأعمال، فقال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. الله أكبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله، وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث. وخص تعالى من بينها، من بين الصلوات، بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف رحمهم الله فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، حكاه مالك رحمه الله في الموطأ بلاغاً عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. قال مالك: وذلك رأي. وقال هشيم وابن علي وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما الفجر، فقنت فيها ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير رحمهم الله. ورواه أيضاً من حديث عوف عن خلاس ابن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله سواء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عوف عن أبي المنهال عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الغداة أي الفجر في مسجد البصرة، فقنت قبل الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس رحمه الله بالبصرة صلاة الغداة الفجر، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة، أي الفجر. وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة الفجر، فلما أن فرغوا قال: قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل، يعني الفجر. وقال أيضا: حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن عتمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وحكاه ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس رضي الله عنهم وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس رحمهم الله. ورواه ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن الشداد بن الهاد أيضاً رحمه الله، وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجاً بقوله: وقوموا لله قانتين، والقنوت عنده في صلاة الصبح. ونقله الدمياطي عن عمر رحمه الله عن عمر ومعاذ وابن عباس وابن عمر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم على خلاف منهم، وأبي موسى وجابر وأنس رضي الله عنهم وأبي الشعثاء وطاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد رحمهم الله. ومنهم من قال: هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر، يعني في السفر، صلاة الفجر لا تقصر في السفر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين، وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين، وقيل إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو عن زهرة يعني ابن معبد رحمهم الله قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت رضي الله عنه، فأرسلوا إلى أسامة رضي الله عنه فسألوه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير، أي في أول وقتها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني عمرو بن أبي حكيم، سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي في أول الوقت، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث شعبة به. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا يزيد، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان، إن رهطا من قريش مر بهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرف إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما فسألاه، فقال: هي الظهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، أي في أول الوقت، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم، أي في راحتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال، يعني عن الغيبة، أو لأحرقن بيوتهم. الزبرقان هو ابن عمرو ابن أمية الضمري، لم يدرك أحدًا من الصحابة رضي الله عنهم، والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير رحمهم الله. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله وغيره عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: الصلاة الوسطى هي الظهر. ورواه ابن جرير رحمه الله عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان به عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وممن روي عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن الشداد بن الهاد، ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله. وقيل إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله، وهو قول أكثر علماء الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، يعني أنها العصر. وقال القاضي الماوردي رحمه الله، وهو قول جمهور التابعين رحمهم الله. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية رحمه الله في تفسيره، هو قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمهم الله. قال القاضي الماوردي والشافعي رحمهم الله، قال ابن المنذر رحمه الله، وهو الصحيح عن أبي حنيفة رحمه أبي يوسف ومحمد رحمهم الله، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله، يعني أن صلاة الوسطى هي العصر. ذكر الدليل على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا أي الكفار عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضرير، والنسائي رحمه الله من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد رواه مسلم رحمه الله أيضا من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه به، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها، عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه به رحمهم الله. ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله من طريق الحسن البصري عن علي رضي الله عنه به. قال الترمذي رحمه الله: ولا يعرف سماعه منه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليًا رضي الله عنه عن صلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم أي الكفار وأجوافهم أو بيوتهم نارا. ورواه ابن جرير رحمه الله عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد رواه مسلم رحمه الله أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وحدثنا بهز وعفان قال: حدثنا أبان، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي العصر. قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى. ورواه الترمذي رحمه الله من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه، وقال: حسن صحيح وقد سمع منه، أي الحسن سمع من سمرة. حديث آخر: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بل حديث آخر: وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا سليمان ابن أحمد الجرشي الواسطي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني صدقة بن خالد، حدثني خالد بن دهقان عن خالد بن سبلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى، فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها، ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ثم خرج إلينا، فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا. حديث آخر: قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد السلام عن سالم مولى أبي أصير حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال: كنت جالساً عند عبد العزيز ابن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجر، وقبض التي تليها فقال: هذه الظهر، ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب، ثم قبض التي تليها فقال: هذه العشاء، ثم قال: أي أصابعك بقيت؟ فقلت: الوسطى. فقال: أي الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هي العصر. غريب أيضا. حديث آخر قال ابن جرير رحمه الله: حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. إسناده لا بأس به. حديث آخر قال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه رحمه الله: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير حدثنا الجراح ابن مخلد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وقد روى الترمذي رحمه الله من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم قال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به رحمه الله، ولفظه: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث. فهذه النصوص في المسألة لا تحتمل شيئاً، ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاتته صلاة العصر كأنه ضيع أهله وماله، يعني خسر خسارة كبيرة. من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. وفي الصحيح أيضا رحمه الله من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيب، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.